العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب اللقاء بكم مستمعين الكرام ونحن نلتقي خلال هذه الفترة. لكم تحية من نبيل الحيدري وديار بامرني ونتواصل وفقرات منهاجنا لهذا اليوم. خلال هذه الساعة سنتعرف على إنجازات الرياضيين الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مشاركتهم في بطولة البارا أولمبية بطوكيو. ومن 28 نموذجا لم تختر اللجنة فائزا أول لتصميم نصب المرأة العراقية. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم مستمعي الكرام لمتابعة محاور ملف العراق وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم زيباري والمعلم يلتقيان في اسطنبول وسط احتمال اشتداد الأزمة من جديد، وبايدن يقول إن الطريق لا تزال طويلة أمام تحقيق مزيد من النجاحات في العراق. استضافت مدينة اسطنبول اجتماعا بين وزيري خارجية العراق هوشير زيباري وسوريا وليد المعلم بحضور أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في محاولة لتطويق الخلافات الأخيرة التي نشبت بين بغداد ودمشق. وكالة أنباء لناضول التركية ذكرت أنه سيتم خلال الاجتماع متابعة الأوضاع المتعلقة بالعلاقات العراقية السورية وبحث سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه تلك العلاقات التي برزت بعد تفجيرات الأربعاء الدامي الشهر الماضي في بغداد. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن فشل المحادثات الأمنية العراقية السورية التي جرت في أنقرة الثلاثاء بحضور مسؤولين أتراك، ورجح الدباغ في وقت سابق إلغاء المحادثات التي كان من المقرر استكمالها الخميس في اسطنبول بين وزيري خارجية البلدين، موضحا أن العراق يساند جهود تركيا للتوسط، وقال أن المسؤولين السوريين أصروا على إنكار جميع الأدلة والحقائق والاعترافات التي تربط جماعة في سوريا بتلك التفجيرات. هذه التطورات تأتي في وقت تعقد الحكومة العراقية العزم على عدم التنازل عن حقها في تدويل قضية التفجيرات وطلب تشكيل محكمة دولية للتحقيق في ملابساتها عقب رفض السوريين التعهد بتسليم المدانين بارتكابها خلال اجتماع أنقرة الأمني، عندما شكلت بغداد لجنة وزارية لمتابعة القضية، وهو أمر أكده المستشار القانوني لمجلس الوزراء العراقي فاضل محمد جواد الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن لدى السلطات العراقية أدلة كافية لتشكيل المحكمة وإدانة المتهمين.
هدف التأكيد وقرار إجراء التأكيد على موقف السابق في طلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمين للذات بتشكيل محكمة دولية للنظر في الجرائم اللي حصلت في يوم الأربعاء الدامي. هذا الموضوع يطلب تشكيل لجنة، ومجلس الوزراء قرار بهذا الشأن وبهذا الصدد بتشكيل لجنة وزارية وفيها كذا جهة ذات علاقة، يعني أجهزة أمنية، أجهزة داخلية، عدل، هي جهة وزارية تنفذ قرار مجلس الوزراء. كل شيء يتعلق بمتابعة قرار مجلس الوزراء المهم أنه العراق عنده موقف واضح، عنده أدلة كافية عن المتورطين، وبالتالي يعني أي إنكار لهذا العمل هو ما ليس بشكل دقيق الصحيح، وهذا موقف واضح، يعني ما هو موضوع فشل أو نجاح، ومسألة أنه العراق موقفه واضح وعنده أدلة كافية واضحة وكافية للإدانة ولتشكيل محكمة، والمتبقي بعد هذا يتوقف على تراضي العلاقة به.
من جهته شرح وكيل وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني سعد المطلبي وظائف اللجنة الوزارية العراقية، بالرغم من تأكيده على أن رئيس الوزراء نور المالكي وافق على مشاركة العراق في اجتماع الخميس تلبية لطلب تلقاه من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
لهذه اللجنة راح تكلف بجمع الأدلة وتبويب الأدلة والأدلة المادية والمعنوية والاعترافات وتقديمها بشكل مباشر إلى مجلس العمل، والعمل من خلال السفير العراقي في الأمم المتحدة لإقناع أو لتوضيح وجهة النظر العراقية داخل مجلس الأمن للحصول على قرار أممي في هذه المسألة. معلوماتي أنه دولة رئيس الوزراء وافق على عقد الاجتماع، ولو احنا نعتقد بدون فائدة، لكن اعتقد الاجتماع راح يحدث اليوم بناء على مكالمة من سيد رئيس الوزراء التركي الى دولة رئيس الوزراء العراقي طلب منه الاستمرار في المباحثات لان دولة الرئيس وافق.
ووصف المطالب السوريين بأنهم يفتقرون لقرار سياسي بالاعتراف بالذنب على حد تعبيره، مشيرا إلى أن دمشق لن توافق على أي دليل يمكن أن يقدم لها، بالرغم من أن الأتراك كانوا مقتنعين بشكل كامل بالأدلة التي قدمتها لهم بغداد بشأن التفجيرات.
السوريين لا يعترفون بأي دليل، يعني السوريين ينقصهم القرار السياسي بالاعتراف بالذنب السوري الذي يقترف خيار العراق والشعب العراقي والدم العراقي. السوريين يعني بصورة عامة السوريون لا يريدون أن يعترفوا بأن سياستهم أدت إلى قتل عراقيين أبرياء، فلن يوافقوا على أي دليل يشاهده. فالحقيقة يعني لنا معلومات أكيدة أن الجانب التركي كان مؤمن واقتنع بالأدلة وبشكل كامل، ولكن الجانب السوري ينقصه الحيادية وتنقصه المصداقية في هذا الموضوع، لأن جانب السوري لديه قرار سياسي. لا تدرس حزب الباس يحكم في سوريا، وعندما يقرر حزب الباس أن هذه الأدلة غير مصيرة، حتى لو جئت بالقرآن المنزل لقالوا أنه غير واقع.
سعي العراق إلى تدويل القضية وتصعيد الأزمة مع سوريا على وجه التحديد يلقى اعتراضات لدى بعض مؤسسات الحكم في العراق، فضلا عن الكتل السياسية البرلمانية. فقد اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي أن تحويل القضية وكأنها أمر خاص بسوريا ليس صحيحا، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
النظرية اللي صارت في موضوع إدخال هذه الجرائم تحت محكمة جنايات دولية وأصل هذه الفكرة قبل هذه الحادثة، قبل الأربعاء الأسود طرحناها، سيد عادل طرحها وصارت ترويج لها، وعلى أساس نبدي نكلف محامين يضعون أسس لاعتبار هذه الجرائم جرائم خرق دولي. جت هذا الحدث رأسا نستفيد من عدة، فصار كأنه احنا نريد تشبه محكمة الحريري، يعني مو هذا الموضوع. والله هذه الجرائم هي جرائم خرق لقانون دولي في الإبادة، هذا هو الموضوع. فإذا كانت سوريا كانت غير سوريا، ما في دولة حزب، هذا وقت يجي، هذا أصل الفكرة مالتها. تحويلها لأن كانوا قضية خاصة بسوريا وليس صحيح.
ويرى الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل أنه لا يزال ثمة احتمال في الأفق في التوصل إلى حل بين بغداد ودمشق، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر أن ذلك الاحتمال ناجم عن رفع مستوى التمثيل في المحادثات من مستوى أمني إلى آخر سياسي.
أنا أعتقد موضوع اجتماع وزراء خارجية سيكون أكثر أهمية لأنه يتعلق بأناس أصحاب قرار، فأعتقد الموضوع لازال هناك بصيص من الأمل، وأعتقد أنه النية لدى الطرفين متوافرة بشأن حل سلمي واحتواء لهذه الأزمة. يعني هو لا شك أنه لا نتوقع حلا سريعا ولا نتوقع استجابة سريعة، ولكن لو لم يكن هناك دائما لو لم يكن هناك إمكانية استجابة وإمكانية الوصول إلى تفاهم على أقل تقدير بشأن القضايا المطروحة بشأن الشكوى العراقية، لما كانت هناك دعوة ولما كانت هناك حاجة إلى الارتفاع لنسق المفاوضات من جانب أمني إلى جانب سياسي. أعتقد هناك مساحة من التفاؤل أنه العلاقة بين الجانبين أو الأزمة تنفرج ليس في هذا الاجتماع، لكن هذا الاجتماع اليوم سيضع اللبنة الأساسية لاجتماعات قادمة بالتأكيد ستأخذ طابع تنسيقي في قضايا سياسية وأمنية.
وفي معرض تحليله لطبيعة الموقف السوري قال أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل أن دمشق تريد أن تتخذ من الوضع العراقي ورقة ضغط على الولايات المتحدة في مفاوضاتها معها، وأضاف قائلا:
لو كانت دولة غير العراق لا أعتقد سوريا ما تصلبت في هذه المواقف، ولكن ربما سوريا تنظر إلى الموقف العراقي على أنه ليس موقفا منفردا أو ليس موقفا عراقيا خالصا، هي تنظر إلى أن العراق الضعيف يستقبل اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية. سوريا تريد أن تستثمر الجو الإيجابي في العلاقة مع واشنطن بأن تجعل من العراق ورقة للتفاوض بينها وبين واشنطن، مثل ما لأمريكا أوراق للضغط على سوريا تتعلق بالموقف اللبناني وكثير من المواقف الأخرى. أنا أعتقد سوريا تريد أن تضع لنفسها ورقة، هذه الورقة تتمثل بالعراق والوضع في العراق على أنها مفتاح استقرار الوضع في العراق أو مفتاح عدم الاستقرار فيه.
قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطريق لا تزال طويلة أمام تحقيق مزيد من النجاحات في العراق. بايدن الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أكد التزام الولايات المتحدة بالعراق وتوطيد علاقاتها معه وبجدول انسحاب القوات الأمريكية منه. وأدان نائب الرئيس الأمريكي التفجيرات التي شهدتها بغداد في الشهر الماضي، وقال أن الأمريكيين والعراقيين قدموا تضحيات كبيرة منذ 6 أعوام ونصف، وأشار إلى أن القوات العراقية أظهرت قدرتها على ألحاق الهزيمة بالإرهاب، وأكد مواصلة القوات الأمريكية تقديم الدعم والتدريب لها، وأضاف قائلا:
وفقا لتلك الاتفاقية سوف نستمر في تقديم الدعم والتدريب لقوات الأمن العراقية، كما سنمضي قدما في تنفيذ الجوانب الأخرى من الاتفاقية الأمنية المتعلقة بسحب جميع الألوية المقاتلة الأمريكية من العراق بحلول نهاية شهر آب عام 2010 وجميع ما تبقى من القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011 and all remaining
US troops by the end of 2011. من جهته وصف المالكي محادثاته مع بايدن بأنها كانت إيجابية وعملية وأنها تأتي استكمالا لمحادثات سابقة في واشنطن، مشيرا إلى أنها ركزت على محاربة الإرهاب ومناقشة اتفاقية التعاون الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي وتدعيم العملية السياسية ومواجهة التهديدات، وأضاف قائلا:
وأكدنا من خلال استعراض هذا الجانب على ضرورة تدعيم وإسناد العملية السياسية التي حققت الديمقراطية في العراق ومواجهة التحديات التي ربما تعترض طريق تعميق العملية السياسية الديمقراطية.
هذا ووجه رئيس الوزراء العراقي نداء من أجل اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقال أن مؤتمرا سيعقد في واشنطن يومي 20 و 21 من تشرين الأول سيعرض فرص الاستثمار والعقود في العراق، مشيرا إلى أنه بحث مع نائب الرئيس الأمريكي الحاجة إلى أنجاح المؤتمر لكي يوفر فرص الاستثمار، وتناول سبل دفع الإصلاحات التشريعية الضرورية فيما يتعلق بالاستثمار. يشار إلى أن المالكي طلب من وزارات حكومته إعداد قوائم عقود ستعرض على الشركات الكبرى في مؤتمر الاستثمار بواشنطن. مستمعين الأعزاء، عن أهم ما تمخضت عنه زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العراق، يرى المحلل السياسي أسعد العبادي أن الشأن الداخلي العراقي يمثل هما كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر أن واشنطن تريد معرفة ما يمكن عمله على وجه التحديد في العراق في ظل هذه الأزمات الداخلية التي يعيشها.
الشأن الداخلي العراقي وقراءة نفس السياسي العام والحراك السياسي الجاري في العراق الآن ما يبشر بخير حقيقة، يعني بشكل هموم بالنسبة للإدارة الأمريكية، يجب توقفها ويجب مناقشتها ويجب إيجاد حلول، يعني مثل الصكوك المناطق المتنازع عليها، المادة 140، التحالفات، العملية الانتخابية القادمة اللي راح تكون علامة فارقة في تاريخ العراق، العراق ما بعد الصغير. يعني أكيد هذه أمور كبيرة بالنسبة للإدارة الأمريكية، تريد سواء نقاط على الحروب، تريد تسلم الطريقة بشكل واضح. أنا أعتقد الزيارة تبحث عن إجابات لأسئلة كثيرة، منها المصالح الوطنية، مشكلة العلاقة بين حكومة المركز والإقليم، منها العلاقة بين العراق ودول الجوار، يعني كثير من الأمور اللي أعتقد منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن.
وعن الموقف الأمريكي حيال الأزمة الناشبة بين العراق وسوريا، قال المحلل أسعد العبادي إن طريقة تعامل واشنطن مع دمشق غير مفهومة، واصفا ذلك الموقف بأنه غير واضح بمجمله لحد الآن نظرا لتشابك العلاقات ما بين دول المنطقة.
حيث المبدأ أمريكا تعرف ما يجري في سوريا، وكانت على طول الخط اقترح بشكل واضح وعلني عن قتل الإرهابيين من سوريا، وأنه سوريا هي محطة أو حاضنة للإرهابيين، لأنه الإجراءات كانت معروفة يعني محدودة، و بعض الأحيان فيها العلاقات فيها غزل يعني، وربما خاصة الأمريكان أنفسهم يعني احتمال حاولوا استمالة سوريا وسحبها بعيدا عن المعسكر الإيراني، ربما لغرض الاقتراب من سوريا حتى تقبل بعملية التفاوض مع إسرائيل، يعني أمور أخرى كثيرة. وإلا أمريكا أنا متأكد فيها بأنه سوريا موقفها واضح من العراق، يعني لا زالت تدعم عملية التسلل وتدعم القوى اللي عرض عملية سياسية، إلا أنه مواقفها مع الأسف الشديد ليست واضحة لحد الآن.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
كتبها ومشيت
مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت
قلت لي انتهينا كلام ومشيت
يطيب اللقاء بكم مستمعين الكرام ونحن نلتقي خلال هذه الفترة لكم تحية من نبيل الحيدري وديار بامرني ونتواصل وفقرات منهاجنا لهذا اليوم. خلال هذه الساعة سنتعرف على إنجازات الرياضيين الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مشاركتهم في بطولة البارا أولمبية بطوكيو، وميسان تسعى لتأمين ظروف مناسبة للاستثمارات، ومن 28 نموذجا لم تختر اللجنة فائزا أو لتصميم نصب المرأة العراقية، وقرية المجدد إحدى قرى ديالة من ضحايا الإرهاب تنتظر إنعاشا لتعود للحياة. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، حصد الرياضيون العراقيون من ذوي الاحتياجات الخاصة 29 وساما، منها 16 ذهبيا وتسعة فضيا وأربع برونزيات خلال مشاركتهم في بطولة آسيا الأولى للشباب للبارا أولمبية التي اختتمت الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو. ويرى مراقبون رياضيون أن العراق حقق إنجازا كبيرا في هذه البطولة التي يشارك فيها شبابه لأول مرة، فضلا عن الكشف عن قاعدة جيدة من المواهب التي يمكن أن تمثل العراق في بطولة الأسياد في الصين عام 2010، عن الوفد العراقي العائد مع أوسمته وانتصاراته هذا التقرير.
29 ميدالية متنوعة بينها 16 ذهبية هي حصيلة ما حصده الرياضيون المعاقون المشاركون في بطولة آسيا للمعاقين الشباب التي اختتمت قبل 3 أيام في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث شارك العراق في ألعاب القوى والسباحة وكرة الهدف المكفوفين، وانحصرت الميداليات في لعبتي السباحة وألعاب القوى في حين أخفق فريق كرة الهدف من تحقيق نتائج جيدة. الوفد عاد إلى بغداد الأربعاء، وفي المطار التقت إذاعة العراق الحر بعدد من الشباب المعاقين ممن حصد أكثر من ميدالية ذهبية.
طالب حسين من ذهب، يعني أنا كنت طامح أن أحصل ذهب، يعني أكثر شيء ضامن اللعبة برمح.
أكو عندك منافسين؟
بس واحد أظن كويتي.
أهم سجلت أرقام جديدة، أرقام قياسية.
إيه أنا بالقرص سجلت رقم يعني غير رقم اللي بالعراق.
هاي أول مشاركة إليك؟
إيه أول مشاركة.
شلون تشوف المشاركة؟
والله حلوة، يعني منافسة وشيء تحس بداخلك حلو.
تشوف إنه أنت حصلت على تدريبات زينة؟
يعني هو تدريبات إن جاب لي النتيجة، يعني أنا أول شيء جيت من الصفر بديت، وهسه الحمد لله والشكر، يعني عدي بالقرص 21 متر أو الكيلوين، والرمح أبو 800 غرام وصلت به 21-22.
مصطفى سعد عبد الحمزة حصلت على 3 ميداليات ذهب بلعبة سباحة 100 ظهر و100 حرة و50 حرة. والله كانت منافسة كلش قوية، بس يعني أهم شيء حديناهم وخذنا عليهم وخذت عليهم 3 ميداليات ذهب.
منو كان أقرب المنافسين لك من يا دولة؟
والله أقرب المنافسين لي كان واحد من إيران ومن اليابان.
فتاتان فقط شاركتا في البطولة الآسيوية للشباب التي شارك بها أكثر من 22 دولة، حيث تمكنت حنان ماجد من الحصول على فضيتين في لعبتي رمي الرمح ورمي الثقل.
عمري 19 سنة، حصلت 2 فضيات قرص وثقل.
هاي أول مشاركة لي؟
هاي أول مشاركة لشباب ناشئين احنا.
شفتينا مشاركة شلون؟
والله حلوة ومتعبة، يعني احنا معسكر صار لنا بغداد 6 شهور، ويعني وماليزيا 20 يوم، وطوكيو 10 أيام البطولة، فمتعبة وحلوة يعني بنفس الوقت.
ومن محافظة الناصرية كان اللاعب جراح نصار الذي حصل على 3 ميداليات ذهبية في رمي الثقل والرمح والقرص. جراح يعمل بائعا للخضروات في محافظته ويتدرب بمعدل 2 يوم في الأسبوع.
هذا الفوز للشعب العراقي.
شو تشوف انه رياضة المعاقين بالناصرية، يعني اكو اهتمام؟ اكو يعني
اكو اهتمام زين الحمد لله.
وين تتدرب؟
اتدرب بالاتحاد مال الناصرية.
ايش تشتغل غير الرياضة؟
ادي بسطيه مخضر، كل اسبوع اروح يومين اتدرب.
المدرب كريم عبيس أشرف على تدريب المعاقين الشباب في ألعاب الرمي، حيث تمكن اللاعبون من حظ الذهب. أكد بأنه تم اختيار اللاعبين عبر اختبارات أجرتها اللجنة البارالمبية، وفي ضوئها اختير عدد من اللاعبين في البطولة الآسيوية التي شارك بها العراق لأول مرة. عبيس برر ضعف مشاركة النساء للظرف الاجتماعي وامتناع بعض العوائل من السماح لبناتها بالمشاركة خارج العراق.
أجرى الاتحاد اختبارات قبل 8 أشهر وحصلنا على هالمجموعة من الرياضيين، وبدت المعسكرات التدريبية يعني لهم. بالبداية يعني اختارنا عناصر جيدة من خلال خبرتنا في رياضة المعوقين ودخلناهم معسكرات. دخلنا معسكر تدريبي قبل البطولة بماليزيا أسبوعين، والحمد لله رب حصلنا هالنتائج.
شلون تشوفون الدعم العام بالنسبة للشباب المعاقين؟ يعني
هاي الفترة صارت أكو يعني للشباب المعاقين يتجهون رياضة المعوقين، زي ما تعرفين هي رياضة أولا رياضة إنجاز، وثانيا رياضة فيها للشخص المعاق.
يعني نشوف هنا عدد الفتيات قليلات، وايضا الانجاز مو ذاك الانجاز، يعني
الظرف اللي مر بيه المجتمع العراقي وصعوبه التنقل وصعوبه الروح الجايه وعدم توفير سياره وديه نجيب المعوق هي اللي خلتنا من نقدر نجيب بنات ويانا. يعني عندنا موجودين بنات، بس احنا الظرف الاجتماعي بالعراق ما يقدر المعاقه تسيها شوي تخجل، ما شايفه شنو رياضة المعوق.
وفي هذه المناسبة طالب المعنيون في اللجنة البارالمبية طالبوا الحكومة بالاهتمام برياضة المعاقين وإنشاء المرافق الرياضية الخاصة بهم أسوة بالدول الأخرى. إذاعة العراق الحر، بغداد. كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وأنتم تتابعون فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وفي عالم الصحافة نذهب إلى دمشق، حيث نطلع على أبرز ما ورد في الصحافة السورية الصادرة يوم الخميس، ومراسلنا جان بولاتشكاي.
الشأن العراقي احتل جانبا واسعا من اهتمام الصحافة السورية اليوم الخميس على خلفية تغطية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا، التي لعبت دور الوسيط بين بغداد ودمشق لتخفيف التوتر الدبلوماسي الناشئ بينهما على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي الشهر الماضي. الصحافة الرسمية لم تبرز في عناوينها ما تم التطرق إليه خلال المحادثات السورية التركية بخصوص الشأن العراقي، على خلاف صحيفة الوطن الخاصة والمواقع الإلكترونية. الوطن نشرت على صدر صفحتها الأولى نقلا عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم تأكيده أنه سيحضر الاجتماع المقرر اليوم الخميس مع نظيره العراقي هوشيار زيباري. الوطن نشرت أيضا خبرا من مراسلتها في بغداد أسيل كمال عن منتظر الزيدي، نقلت فيه عن مدير وزارة العدل العراقية قوله إن إطلاق سراح الزيدي كان عملية قانونية ولا جوانب سياسية لها. في مقالات الرأي وتحت عنوان عندما ترسل بغداد رسائلها عكس التيار، كتبت صحيفة الوطن على صدر صفحتها الأولى قائلة في الوقت الذي كانت فيه دمشق وأنقرة ترسمان ملامح مستقبل المنطقة وتعملان من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار فيها وتنجزان اتفاقيات تاريخية توفر حرية التنقل بين الشعبين السوري والتركي، وتفكران في بناء تكتل استراتيجي يمتد من طهران إلى دمشق ومن أنقرة إلى القاهرة، كانت حكومة نور المالكي تتلكأ في إعلان موقفها من جلسة الحوار المفترض أن تقام اليوم والتي تم الاتفاق عليها مسبقا في القاهرة، وسيحضرها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقالت الصحيفة السورية دمشق صدمت بهذه الانتكاسة بعد أن بدأ قطار العلاقات السورية العراقية ينطلق، وصدمت أكثر لأن تحسن العلاقات في مثل هذه الظروف هو للمصلحة العراقية أكثر منه للمصلحة السورية، لكنها تترك الباب مفتوحا أمام أي صحوة عراقية. فليس من المعقول أن تصل العلاقات مع تركيا إلى ما وصلت إليه من التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي على حين تتعثر مع الشقيق العراقي. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، نتواصل وفقرات منهاجنا لهذا اليوم. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنكون مع تقريرين، أحدهما حول 28 نموذج لنصب المرأة العراقية لم ينجح أحدها بأن يكون فائزا، وقرية المجدد إحدى قرى ديالة من ضحايا الإرهاب تنتظر إنعاشا لتعود للحياة. وقبل ختام هذه الساعة سنبقى مع فارس شوقي وعدد من الشباب المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أعزائي المستمعين، لم تفلح اللجنة المكلفة باختيار نصب فني يخلد المرأة العراقية ودورها الوطني من مجموع 28 مشاركة تقدم بها نحاتون عراقيون، لم تفلح باختيار تصميم الفائز. مؤسسة المدى كانت دعت قبل عام حوالي 80 فنانا عراقيا للمشاركة في تصميم لنصب المرأة العراقية، وبإعلان اللجنة عدم اختيارها لفائز أول يعني أن الأفكار ما زالت مدعوة لتصميم نصب يحكي دور المرأة العراقية. ومع عماد جاسم التفاصيل.
في مقر مؤسسة المدى تجمع عدد من الفنانين التشكيليين والإعلاميين والمثقفين لحضور مؤتمر الإعلان عن الفائزين من النحاتين العراقيين في مسابقة نصب المرأة العراقية الذي أعلنت عنه مؤسسة المدى قبل أكثر من عام، وشارك فيه 28 نحاتا عراقيا. لكن الحضور فوجئ بقرار لجنة التحكيم لمسابقة نصب المرأة العراقية لحين تقديم مساهمات إضافية، معتبرين أن الأعمال التي قدمت لا ترتقي إلى أهمية الموضوع المتمثل في إقامة نصب في إحدى ساحات بغداد الرئيسية بعد أن وافقت على ذلك الحكومة متمثلة في أمانة بغداد. غادة العامري مدير عام مؤسسة المدى أوضحت أسباب حجب الجائزة الأولى، مبينة أن الأعمال التي قدمت كانت بمستوى عالي من الحرفية والجمال، إلا أنها لم تكن تحمل الدلالات المطلوبة.
أعلنت المسابقة 2008، كانت من البداية مفتوحة إلى كل الفنانين العراقيين في داخل العراق، أكثر من 78 فنان، وصلنا 28 مشاركة، أعمال جميلة ورائعة جدا، لكن بالنسبة للجنة التحكيمية ما كانت تصل إلى مستوى نصب مهم في أهم ساحات بغداد. عليه انحجبت الجائزة حسب الموافقات اللي استحصلناها من المؤسسات المعنية. النصب هو خاص بالمرأة العراقية، يتحدث عن تاريخ، عن الأدوار اللي قامت بها، عن ما ممكن تقدمه في تأسيس لعراق ديمقراطي جديد. اللجنة التحكيمية تألفت من 6 أشخاص، الفنان نوري راوي، الفنان محمد غني حكمة، الناشطة النسوية السافرة جميل حافظ، الناقد عادل كامل، مدير عام التصاميم في أمانة بغداد دكتور مهند، وأيضا المعماري رفعت الشادرشي.
أغلب النحاتين المشاركين في المسابقة عبروا عن استيائهم لتجاهل مؤسسة المدى جهود الفنانين المشاركين. وبين النحات علوان العلوان وهو أحد المشاركين أن بعض الأعمال كانت تحمل مضامين فكرية وإنسانية تجسد كفاح المرأة العراقية.
أشوفها من الظلم، يعني النتائج اللي ظهرت يعني نتائج بائسة، يعني ما أعطونا شهادة فشل، يعني شنو اللي صار؟ ماكو نتيجة، يعني مجرد ما انتظرنا احنا أكثر من سنة بعدين قالوا لنا أبا هذا سيدي وشهادة تقديرية. على شنو تقديرية؟
يعني قصدك عدم اختيار فائزين من ما مقدم من نماذج للنحاتين هو تعتبره فشل لهذه المسابقة؟
طبعا إذا ماكو فائز يعني شنو؟ كل الأعمال فاشلة.
أنت برأيك شلون كانت
الأعمال؟ الأعمال هم قالوا عنها بأنها زينة وعظيمة ورائعة وأكثر من رائعة، بس النتيجة وين؟ ماكو نتيجة.
المبادرة بشكل عام ما هو رأيك بيها؟
كنت أتوقع يعني أن يختارون فد 3 أعمال اللي هي الفائزة اللي طارحيها بين الفائز الأول والثاني والثالث، وبيناتهم يصبوها في قالب يطلعون منها نصب، المفروض هيك.
الفنان التشكيلي والناقد عادل كامل رئيس لجنة التحكيم لمسابقة نصب المرأة العراقية أوضح أن المشاركين من أهم النحاتين العراقيين، وإن الأعمال المشاركة لها جمالية التكوين والأفكار، لكن وجهة نظر اللجنة أن الأعمال لم تقترب إلى الأهداف والغايات التي حددتها المسابقة.
كان مشروع المدى ينتظر إقامة نصب للمرأة في وضعها الجديد أو في الألفية الثالثة. هذه الأعمال قدمت كنماذج فنية متضمنة بعض الأعمال المتميزة فنيا وإسلوبيا أو على صعيد التعبير، كانت 28 نصبا أو تمثالا مصغرا لهذا النصب. بانتظار وجود هذا النصب أو وجود هذه النماذج الجديدة ستقوم المدى برعاية وإقامة وتأسيس هذه الأعمال الجديدة.
أنتم كلجنة
لجنة لم تجدوا بالأعمال المقدمة ما يمكن أن يكون نصب مهم مثل ما عرضتها مؤسسة المدى؟
أغلب هذه الأعمال قدمت كنماذج فنية عالجت المرأة كجسد أو كعطاء أو كرمز من رموز الأمومة، وهي رموز في الغالب معالجة أو تم تداولها في الأعمال النحتية أو في الأعمال التعبيرية بشكل عام. اللجنة حددت طبيعة هذا العمل بنصب يمثل المرأة تاريخيا مثل ما يمثلها كرؤية مستقبلية، كرمز الحرية، كرمز متجاوز لهذه الرموز المتداولة.
هل مددت المشاركة؟ هل في النية اختيار عمل سيقدم للمستقبل؟
نعم، المسابقة لم تنته، لسنا بصدد إعلان فشل هذه المسابقة، وإنما بصدد إعادة هذه المسابقة مرة ثانية لتقديم النماذج الجديدة التي تمثل هذا النصب المتكامل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، استهدفت أعمال العنف التي شهدتها مدن عراقية خلال عامي 2006 و2007 إضافة إلى حياة الآلاف من العراقيين، استهدفت مدنا وقرى، فقطع عنها الإرهابيون سبل الحياة ودمروا خدماتها اليومية، ومنها قرية المجدد في محافظة ديالى التي وجدت اهتماما متأخرا تمثل بزيارتها من قبل جهات حكومية للتحقيق في احتياجات أهليها لما يعيد قريتهم إلى طبيعتها. فلنرافق سامي عياش في زيارته إلى قرية المجدد.
قرية المجدد إحدى قرى شمالي قضاء الخالص، تلك القرية التي تعرضت للتخريب والدمار على أيدي العناصر الإرهابية في العام 2007. اليوم وبعد إن عاد سكان القرية من التهجير وجدوا مساكنهم وقد تحولت إلى كومة من الحجارة، وبعد مناشدات أهالي القرية للسلطات المحلية في القضاء والمحافظة، زار وفد انضم ممثل عن رئاسة الوزراء وممثلي منظمات دولية وإنسانية قرية المجدد للإطلاع على الواقع الخدمي ومن أجل إعداد دراسة يتم تعويض المتضررين فيها، كما بيّن سعد شلوب مسؤول لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في ديالى.
اليوم نحن نقوم بزيارة مع ممثلين من الأمم المتحدة منطقة ناحية السلام منطقة المجدد في العنبقية لما تضررت من آثار بسبب الهجمات الإرهابية اللي كانت في السابق على محافظة ديالى. واليوم احنا جايين بوفد من مكتب رئيس الوزراء بلجنة المصالحة الوطنية مع منظمة الأمم المتحدة لزيارة ميدانية ليطلعون على واقع الحال في هذه المحافظة. واليوم نحن نرى أكثر من 100 مسكن مهدم وفقدان للخدمات من ناحية الماء السقي وناحية ماء الشرب. واليوم احنا ندرس هذا الموضوع ونقدمه كتقرير إلى لجنة المصالحة الوطنية للبث في كيف نقدم هذه المساعدة لهذه المناطق.
حازم الزبيدي مسؤول منظمة الهلال الأحمر في ديالى قال إن اللجنة ستسعى لتعويض المتضررين وبناء وحدات سكنية من أجل غلق ملف المهجرين في القرية.
نحن اليوم في زيارة إلى قرية المجدد للاطلاع ميدانيا على الواقع المؤسف والمحزن الذي آلت إليه هذه القرية أثناء فترة العنف الذي مرت به محافظة ديالى. وقد سعينا لجلب عدد من المنظمات الدولية بينها منظمات الأمم المتحدة لتقييم هذا الواقع وتقييم مدى الضرر الذي أصابه هذه القرية والقرى الأخرى المجاورة، كذلك للسعي للحصول على بعض الخدمات لهذه القرية وتوفير بناء وحدات سكنية، كما سنقوم بتركيز الضوء على عدد آخر من القرى في أرجاء أخرى من المحافظة وفي أقضية أخرى كمناطق جنوب بهرز إن شاء الله وناحية الوجيهية ومناطق المقدادية، سعيا لغلق ملف المهجرين نهائيا.
قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران طالب اللجنة بنقل معاناة أهالي المجدد إلى رئاسة الوزراء للإسراع بإطلاق مبالغ التعويضات الخاصة بالمتضررين، وأضاف قائلا:
حيث وعدت هذه المنظمات الإنسانية إن شاء الله بتقديم الخدمات الضرورية وكذلك رئاسة الوزراء لإسعاف هذه العوائل بأقرب وقت لغرض بناء هذه الدور وإعادتها والتعويض المادي والمعنوي لهذه العوائل لغرض إعادة جميع العوائل إلى مناطق سكنها الأصلية.
مواطنو القرية اشتكوا من التأخير في صرف مبالغ التعويضات فضلا عن نقص الخدمات وفي مقدمتها شحة الماء. المياه.
منذ 2007 ولحد الآن هذه القرية هي محرومة من كافة وسائل والخدمات التي يحتاج إليها الإنسان. قرية تهجرت بعد سلب وحرق ونهب كافة محتوياتها. لحد الآن لم نحصل على أي شيء للقرية. لحد الآن نحن قرية زراعية لم نستطيع زراعة أي شيء لحد الآن، ونملك 1500 دونم لحد الآن لم تزرع بسبب عدم وجود الماء.
والله قرية منكوبة، شلون هسه القرى اللي تصير بها انفجارات يقول القرى منكوبة؟ فأنا المفروض يقول أنا القرى منكوبة هذه، لأنه تفليش يعني. وشنو اللي باقي بها؟ خدمات ماكو، بيوت ماكو.
حقيقة يعني هذه القرية تعرضت لهجمات القاعدة ودمرت تدمير كامل. الحفر اللي موجودة بشارع عسل مطبت بها يعني حفر خيالية.
هاي القرية شبه أشباح، مدمرة تدمير كامل، بيوتها مفلشة وأمورها تعبانة. نناشد السلطات المحلية والسلطات المركزية بأن تلتفت إلى هذه المنطقة.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، خلال الدقائق المقبلة سنبقى مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وهم يقدمون لنا برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عفاف الطاهر،
حيدر
مدلع التامي،
أوميت.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة العيد في أوروبا، محطة العيد والشباب، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
والقلب يا عمري من زعلة لو أدري، ودي أضمه في صدرينا وانسى اللي جرى.
كولاج.
محطة العيد في أوروبا. طبعا الآن مقبل علينا العيد، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يعم السلام والأمان في بلدنا الحبيب. أصدقاء المستمعين، العيد في أوروبا ومناخه، تحضيرات العيد في أوروبا، طبعا بالتأكيد الجالية العراقية تحاول أن تحتفل في هذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر. تم عملية صلاة العيد في بعض الجوامع الموجودة هنا في أوروبا. بالتأكيد بعد صلاة العيد يعني يقومون عادة بتهنئة بعضهم البعض. بعض الدول الأوروبية تعترف بهذا اليوم كعطلة رسمية للمسلمين الموجودين في أوروبا، فبالتأكيد هناك تصير بعض التحضيرات، وبالتأكيد الأسر الموجودة العراقية تتبادل الزيارات فيما بينها. وأكيد مو مثل ما بالعراق، يعني هاي التحضيرات بالنسبة للكليتشة والملابس وأجواء العيد كلها ما متوفرة طبعا في أوروبا. في المدن الكبيرة في أوروبا والعواصم الكبيرة تتواجد المقاهي العربية وتكتظ بروادها، طبعا يجتمعون الأصدقاء بها ويتبادلون المعايدة، وتم بها بعض الأحيان السهر والتهاني وغير ذلك. بس تبقى نكهة العيد مو مثل ما واحد بلد الأم.
ينطون عطلة، يعني أكو مدارس ينطون يوم، أكو مدارس ينطون مثلاً 3 أيام حسب العيد مالتهم. إحنا راح نأخذ يوم واحد عطلة من المدرسة.
مسلمين مثلاً يلتقون بجامع، يروحون فشي.
أكيد يعني هي صلاة العيد، الكل يروحون الجامع يصلون، وراها يعني يصافحون، وبعدين يمكن مثلا بالمساء الأقارب يزورون البعض.
طبعا هو حسب وين انت عايش بيا مدينة، مثلا مدينتي يعني ببريدة اكو احس بيه بس كلش قليل، بينما كل ما تجي الوسط هولندا او داخل المناطق الكبيرة او المدن الكبيرة مثل روتردام او دنهاغ لا احس بيه شوية اكثر، بس انا يمي شوية تقريبا من عدم.
عيد المسلمين يعني ما عندنا عطلة، بس كإحنا بالجامعة ما عندنا حضور إجباري، فناخذ فري، ناخذ عطلة هذا اليوم. لا بس هو بالعراق العائلة أكبر، وهناك المنسى أحلى، هنا العوائل شوي صار صغيرة، ويعني ماكو إحساس العيد، لأن من إذا ما ماخذين فري من المدرسة من الدراسة يعني لازم يروحون يدرسون، فماكو إحساس العيد.
ما يسألوا الأوروبيين؟
لا هم يسألون، بس يقولهم يعني نحتفل بس ماكو احتفال كبير، لأن بس إحنا
يمكن يجتمعون حتى بعض العوائل يطلعون مثلا فت حدائق أو حديقة أو بارك إحنا نقول، يعني يتسلون.
اكو قسم قالوا يوم واحد.
صحيح، بس اول يوم ممكن ناخذ عطله، ينطونا يعني مسموح لنا انه ناخذ يوم عطله، بس طبعا مو مثل العراق. يعني اللي كان بالعراق اللي كنا نسوي، اول شيء الاهل يجون بالمرتبه الاولى لازم يزورونا ونزورهم، ويجوز ثاني يوم ثالث يوم الاصدقاء يجون بالمرتبه الثانيه، صديقاتي او زميلات المدرسه. نحاول انه نسوي عيد بس يعني يفرق عن العراق طبعا.
والله بالأعياد هنا تحضيرات ماكو مثل العراق، يعني احنا نحضر الأغراض أو يجون الزوار، لا يعني بشكل بسيط تقريبا تبقى على التلفونات، احنا نخابر الأهل، خابر الأصدقاء، الأقارب، يمكن يجون الزوار تقريبا من الأهل، بس مثل العراق احنا ما يعني ماكو هيجي تحضيرات.
لا احنا بالعيد نتفق سوية ونطلع. والله أني لأن دائما ويا صديقاتي أطلع نروح المكان لأن عيد.
حسب 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 هو شون فكرت عن الأجانب وعن الإسلام وش يعني عن المجتمع شون متكون هو المجتمع الهولندي، حسب يعني هل هو مندمج صح بالمجتمع أو هو صح بس كمدير يعمل. أكو فرق، أكو بعضهم إيه مثلا في الشغل مالتي أقدر أني أخذه أطلب هذا اليوم فراي على مدة العطلة مالتي، بس أغلبيتها لا أني أروح أدوم وبالويكند أروح نتزاور بين العوائل وأصدقائنا.
قلبي عليك حبيبي زايد بالاسم صرنا حبايب، قلبي عليك حبيبي داي بس بالاسم صرنا حبايب، وينك يا عمري بس فهمني دندي، وينك الناس كلها الليلة جنبي، وينك انت الوحيد العني غاي، قلبي عليك حبيبي داي وينك صرنا حبايب، وينك يا عمري بس فهمني تنبي، وينك الناس كلها الليلة جنبي، وينك.
محطة العيد والشباب. أصدقاء المستمعين، شلون يحتفلون الشباب بالعيد؟ علاقة العيد بالشباب، هواية تساؤلات تصير عند الشباب من ناحية مفهوم للعيد، خصوصا الجيل الجديد وبدأ يندمج بالمجتمعات الأوروبية. طبعا بالتأكيد مسؤولية الأهل بالبداية، وبنفس الوقت مسؤولية الجمعيات والنوادي اللي يجب أن تحتضن هذا الجيل الجديد.
والله هي صعبة ترى، يعني عندهم بس تليفونات كونتاكت ويا الأهل والأقارب، الطلعات بالعيد قليلة نادرة ما تكون، يعني طبعا كل سنة أخابر أهلي أقارب أصدقاء اللي قريبين عني، يعني أخابرهم أعيدهم، إذا محتاجين فتشي إحنا نساعد لهم يساعدونا.
أول شيء نتصل بالعراق أقاربنا وكل أقاربنا يعني والأصدقاء بعدين صديقاتي أخابرهم، والأصدقاء أكثر شيء نتفق مثلا نطلع مطعم أو نطلع فد مكان حلو، أو يعني نحاول كل الناس نخابرهم أول يوم لازم. يعني
شو شباب شو سوونتوا شباب؟
أتخابر بس إذا يكون يوم دوام راح أروح دوام وبس بنفس اليوم طبعا نتصل واحد بالله ونسأل ونشوف شنو راح شرح نسوي بالويكند، نلتقي وين نلتقي، وهاي شغلات لا شغلات عادية دائما نسويها.
الأكثرية خلي نقول يعني ناسين العيد وناسين الاحتفالات وناسين هاي شغلات كلها، يعني مندمجين بالمجتمع الأوروبي، يعني يعيدون مثلا برأس السنة بهاي الأعياد، يعني الجيل الجديد صراحة ناسين هاي الشغلات مال عيد واحتفالات.
وكجيل شجان العيد تتفهمون ومو مشكلة عند ذا المدر؟
لا أكيد مهم بالنسبة لنا، الحمد لله أهلنا يعني ماضبين على هذا الشيء إنه لازم نفهم شنو عيد وشنو نوعدنا رمضان وراء عيد، بس أتمنى إنه الجيل الجاي يبقى نفس الشيء.
شو واحد يحافظ على هالتفاصيل؟
الأهل لازم، هذا وظيفة الأهل إنه يضلون يحكون ويا أطفالهم عن هذا الشيء.
لا بس هو بالعراق العائلة أكبر وهناك الونسة أحلى، هنا العوائل شوي صار صغيرة، يعني ماكو إحساس العيد لأن يعني لازم يروحون يدرسون فماكو إحساس العيد.
تفرجون أشياء تلفزيون عربي ولا العراقي مثلا؟
تفرج تلفزيون العراقي هوايك وبرامج عيد مع العيد طبعا نتفرج عليها. أي والله صحيح نشوف لما الأهل أقول لحرق بالتلفزيون، يعني العوائل شايفة بالتلفزيون إنه المذيعة تروح تدق الباب تدخل وتشوف العائلة كلها متلمة، حرامات يعني إحنا في أوروبا ما عدنا هذا الشيء لما
مناخ العيد. شلون تحسي عيد؟ لا هيش تحسي مجرد شيء، مجرد أيام بس رسمية.
أريد أفرح، أحس إنه أريد أفرح بس أحزن لأنه ما تصير الفرحة اللي أنا أتمناها، يعني أحاول نطلع نزور أقارب خالاتي هنا، فنزور خالاتي، بس يعني نحاول إنه نسوي فد عيد، بس يعني ما تصير الفرحة اللي إحنا نريدها مثل ما عوائل كبيرة بالعراق وناس يزور واحد يزور الثاني.
أشوفك عني ما تسأل، أشوفك عني ما تسأل، مو هذا العشم يا
أصدقائي. نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة أحلى شيء بالعيد عندك شنو؟
لما أقعد ويا أهلي ويجون الأقارب والجيران، ترى هاي أحلى شيء. بس هاي فترة طويلة إحنا ما شفناها بصراحة. أنا أتذكر لما كنا بالعراق بيوم العيد مساخ، إحنا يعني كنا نطلع 15 واحد 16 واحد، كنا نطلع يعني نفطر ونروح يم هاي الصديق، يلا تعال ويانا ونطلع نمشي يعني نتسلى.
أحلى شيء بالعيد عندك شنو؟
أكثر شيء أتذكره بصراحة لبسة العيد لما قعد الصبح. أحلى شيء عندي إنه محضرتها من الليل، وكنا نقعد وكل واحد يشوف شنو لبس الثاني، وأهلنا ينطون عيد.
الالتقاء بالأهل والأحباب، ملابس هي هاي شغلة طبعا حلوة، بس أهم شيء واحد يلتقي ويشوف أهله وأصدقائه، هاي كلش كافي، هاي فرحة كبيرة بالنسبة لي.
أحلى شيء بالعيد عندك شنو؟
لمة الأهل، يعني أذكر من كنت بالعراق بيبي وجدو، هم يعني بهولندا أذكر كنا دائما نروح البيت بيبي وجدو، بس لمة الأهل هم يعني، وهم يعني مثل ما هند قالت لفسة العيد والعيدية هي من أحلى شيء.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، المن تبع تحياتك؟
تحياتي أهلي، أول شيء الأهلي، بعدين لكل العراقيين برا وخارج البلد. أهلي بدهوك، أخوي الكبير فيصل، أمي العزيزة مهجمين، وأسلم على كل الأهلي عايشين بالعراق، وعيد سعيد، وإن شاء الله تسمعون صوتي. كل عام أنتم وجميع العراقيين بخير إن شاء الله.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
أولا لوالدي بالعراق، وكل خوالي بيبيتي وجدو، وكل أحبائي بالعراق، وأقول لهم كل شوها مشتاقت لهم، إن شاء الله رمضان كريم عليهم وعيد مبارك، ومشتاقت لهم هواي هواي.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
تحياتي لكل أهلي وأصدقاء بالعراق، ويا رب ينعاد عليهم رمضان والعيد بالصحة والسلامة، ويجعل الأمان يستمر بالعراق. وأقول لهم إن شاء الله جايتكم شهر 12 لأهلي، مشتاقت لهم هواي.
محطة تحياتي، إما تبعث تحياتك؟
عمتي وخوالي بالعراق أكيد، هذه ما أتخلى عنها طبعا. تحياتي للبلد العزيز والناس العايشين بي، وأتمنى لهم بالمستقبل. أول شيء عيد سعيد طبعا، وأتمنى لهم يعني عيد هادئ هالسنة، وأتمنى بالأيام الثانية هم تكون بالنسبة لهم دائما عياد ودائما يكونوا مرتاحين، نرجع مثل ما كنا قبل فد 20 سنة، فد 30 40 سنة. هاي الحياة كانت حلوة اللي احنا انحرمنا من عدها مع الأسف.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.